الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي في هذا المقام أمور. الأول أن الخبر الصادر تقية يحتمل أن يراد به ظاهره فيكون من الكذب المجوز لمصلحة، ويحتمل أن يراد منه تأويل مختف على المخاطب فيكون من قبيل التورية. بعد أن ذكر تسلسل الترجيحات بأن الترجيح الدلالي مقدم على الترجيحات السندية بأقسامها، الآن يقول بقي أمور يجب أن ينبه عليها، وفي الواقع هي هذه تنبيهات التعادل والتراجيح. بالطبع بالنسبة إلى التقية وهي جهة الصدور، الأمر الأول يقول بأن التقية تتصور على صورتين. الصورة الأولى بأن يكون هناك لفظ له ظاهر، والذي يستعمل التقية يريد هذا الظاهر، وهذا الظاهر يكون خلاف الواقع، ولكن الذي يستعمل اللفظ الذي فيه ظهور ويريد هذا الظهور الذي هو خلاف الواقع فيكون شنو؟ كذبا، لأنه خلاف الواقع، يستعمل لفظا ظاهره خلاف الواقع وهو يريد هذا الخلاف الظاهر، فإذا يكون مريدا للكذب. غاية ما هناك لوجود المصلحة يجوز هذا الكذب. هذه صورة. الصورة الأخرى للتقية أن يكون لللفظ ظاهر، ولكن المتكلم لا يريد ظهور هذا اللفظ، وإنما يريد ظهورا قد يكون خافيا ومخفيا على المخاطب، اللي يسمى بماذا؟ بالتورية. مثلا يسأل الإمام عليه السلام بأن المتعة جائزة أم غير جائزة، حرام، فيقول حرام. عندما يقول حرام يعني هذه المتعة، هذا الظاهر، هذه المتعة إنما هي محرمة في الشرع، ولكنه يريد لا يريد هذا الظاهر. صحيح أن الكلام له ظاهر ولكن لا يريده، وإنما يريد ظهورا يكون مختفيا على المتكلم. يعني شنو؟ يعني المتعة مثلا من دون إذن وليها حرام، هذا الظهور خافي على المخاطب. فإذا الفرق بين الاثنين شنو؟ أن اللفظ الذي يستعمله المريد للتقية في الأول له ظاهر وهو يريد هذا الظاهر، ولكن هذا الظاهر خلاف الواقع فيكون كذبا. وأما بالنسبة إلى الثاني أنه صحيح أن اللفظ الذي يستعمله له ظاهر ولكن لا يريد هذا الظهور، وإنما يريد ظهورا يكون مخفيا على المخاطب. اللي يسمى بالتورية. المصنف يقول هسه عندما الإمام يستعمل التقية يكون من قبيل الأول أم يكون من قبيل الثاني؟ يقول لا شك ولا ريب بأنه استعمال التقية من قبل الإمام على النحو الثاني وهو التورية أليق بالإمام. هذا فيما إذا قلنا بأن حتى مع إمكان التورية يمكن أن شنو أن يكذب تقيته، فيكون استعمال التورية كلاهما جائز وكلاهما لائق بالإمام، غاية ما هناك استعمال التورية دون الكذب في مورد التقية أليق بالإمام. وأما إذا قلنا لا، إنما يجوز استعمال الكذب في التقية فيما إذا لم يكن هناك مجال للتورية، وأما إذا كان هناك مجال للتورية فلا يجوز الكذب، ففي هذه الحالة يكون المحمل الثاني والصورة الثانية هي المتعينة اللائقة بالإمام، وأما الصورة الأولى وهو استعمال الكذب نعم مطلقا يكون غير لائق بالإمام. واضح؟ لذا يقول الأمر الأول أن الخبر الصادر تقية يحتمل أن يراد به ظاهره فيكون من الكذب المجوز لمصلحة يراها الإمام، ويحتمل أن يراد منه تأويل مختف على المخاطب فيكون من قبيل التورية. إذن شنو صار الخلاف؟ الاختلاف بين الصورتين، الأول هناك اللفظ له ظاهر وهو يريد هذا الظاهر، ولكن الظاهر خلاف الواقع، ولكن في حالة التورية صحيح أن الكلام له ظاهر ولكن المتكلم لا يريد هذا الظاهر بل يريد ظهورا آخر مختف
عن
المخاطب فيكون من قبيل التورية، وهذا وهو التقية من باب التورية أليق بالإمام، فيما إذا قلنا بجواز الكذب حتى مع التمكن من التورية، بل هو اللائق إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكن من التورية، يعني يكون المتعين الحمل على الصورة الثانية. الأمر الثاني لا شك ولا ريب في حالة التقية لا بد وأن يكون مورد التقية موافقا للعامة، هكذا يتبادر إلى الذهن. أي خبر صادر عن الإمام المعصوم نحمله على التقية فيما إذا كان مضمونه موافقا لقول العامة، هذا الذي يتبادر. ولكن صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه يقول بأن التقية مورد التقية ليس بالضرورة يجب أن يكون موافقا لقول العامة، قد يستعمل الإمام التقية في أمر ويأمر بشيء وهذا الأمر لم يكن موافقا للعامة. استند إلى روايات ظن أو توهم كما عبر المصنف بأنها غير معارضة بأخبار أخرى، تدل على هذه الحقيقة بأنه ليس بالضرورة أن يكون الخبر المحمول على التقية موافقا للعامة، قد لا يكون موافقا للعامة ولكنه صادر عن ماذا؟ عن تقية. مثلا الإمام يجيب بجواب خلاف الواقع، ولكن هذا الجواب لم يكن موافقا للعامة، وإنما مجرد إيقاع الخلاف بين الشيعة حتى شنو؟ حتى لا يعرفوا. عندما يتفق الشيعة على عمل وعلى قول واحد ومن ثم على عمل واحد سوف يكون مميزين، فيكونون شنو؟ في مضان التهمة والانتقام منهم وقتلهم، بخلاف إذا كانوا شيعة ولكن لم يميزوا بعمل واحد، بعضهم يفعلون شيء وبعضهم يفعلون شيئا آخر، يكون شنو؟ أكثر حفاظا عليهم من القتل والاستهداف من قبل الظالمين. فإذا هذا الخبر ورد تقية ولكنه لم يكن موافقا للعامة أبدا. نعم
نعم.
ولكن صاحب الجواهر، صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه، يقول هذا بالنسبة إلى شنو؟ عموم التقية. وأما إذا كان في مقام الترجيح، يعني هناك تعارض بين خبرين، هنا مقام الترجيح، أي الخبرين يؤخذ به؟ لا بد. وأي الخبرين يترك؟ لا شك ولا ريب. حتى صاحب الحدائق يقول بأن الموافق للعامة لأنه صادر عن تقية يترك، والمخالف لأنه في خلافهم رشد يؤخذ. واضح؟ إذا كان كذلك كما يقول المصنف، فإذا اعتراض الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه على صاحب الحدائق لم يكن اعتراضا واردا. ماذا اعترض؟ قال لو لم يكن من الضروري أن الخبر الوارد تقية موافقا للعامة في مقام الترجيح ماذا تفعل؟ لأنه إذا قلنا أحدهما موافق للعامة الذي يكون صادرا تقية فيكون الرشد في خلافهم، وأما إذا كلا الخبرين كان خلاف قول العامة، نعم، فكلاهما يكون شنو؟ رشدا وحقا، ولم يكن أحدهما رشد والآخر غي، ولم يكن أحدهما حق والآخر باطل، بل كلاهما لأنه خلاف العامة يكون رشدا وحقا. المصنف يقول بأنه بما قدمناه اعتراض الوحيد البهبهاني على صاحب الحدائق غير وارد، لأنه صاحب الحدائق إنما قال ليس بالضرورة أن مورد التقية يكون موافقا للعامة بالنسبة إلى غير مقام الترجيح، وأما في مقام الترجيح وهو الخريط في هذا الفن لا يخفى عليه بأنه لا بد وأن يكون الخبر المحمول على التقية الذي يترك لا بد وأن يكون موافقا للعامة. فإذا ليس هذا هو غرض صاحب الحدائق. إذا ما هو غرضه؟ غرض صاحب الحدائق أنه الأخبار أول ما جمعت كان قد دس فيها الغث والسمين، ولكن في العصور المتأخرة نقحت وخلصت من هذه الأخبار المغشوشة والمدسوسة، نعم، فصارت ماذا؟ صارت الأخبار كلها قطعية الصدور. ليش؟ لأن التمحيص كان دقيقا بحيث كل خبر اللي كان مدسوسا على الأئمة قد صفي عن هذه الرواية، عن الأخبار، وصارت الكتب الأربعة هي شنو؟ الكتب التي لا يأتيها الباطل أبدا، فهي كلها مقطوعة الصدور. ثم أشكل على نفسه في المقدمة الأولى للحدائق، قال لقائل أن يقول إذا كانت الأخبار كلها صادرة وقطعية الصدور، فلماذا نرى بعض الأخبار متعارضة مع الأخبار الأخرى؟ فأجاب في المقدمة الثانية بأنه هذه الأخبار التي نراها متعارضة إنما هي نتيجة إيقاع الخلاف من قبل المعصوم عمدا ومتعمدا من باب التقية لكي لا يجتمع الأئمة على عمل واحد. واستدل برواية بأنه يأتي الراوي إلى الإمام يسأله سؤالا عن حكم فيجيبه بجواب، ويأتي آخر ويسأله نفس الجواب من نفس السؤال ويجيبه بجواب آخر، والثالث يسأله نفس السؤال ويجيبه بجواب ثالث، فيبقى أحد السائلين ويسأل الإمام، يقول له سألتك هذا السؤال وأجبتني بشكل وأجبت هؤلاء كل واحد بشكل، فأجابه الإمام عليه السلام بما مضمونه أنه أنا أجيب هذا الأمر بالنسبة إلى كل مخاطب وأوقع الخلاف بينكم حتى لا تعرفوا بعمل واحد فتكونوا في مظنة القتل والانتقام من قبل الظالمين. فإذا هذه الأخبار وردت تقية ولكن يمكن أن لا تكون شنو؟ موافقة للعامة، لأن الغرض من التقية هو شنو؟ بث الخلاف وعدم اتفاق الشيعة على عمل واحد حتى يعرفوا بذلك العمل.
صحيح.
فإذا هذا هو مراد صاحب الحدائق، ليس في مقام الترجيح حتى يعترض عليه. إذا الحق مع صاحب الحدائق من حيث الاعتراض، اعتراض الوحيد عليه. ولكن من ناحية أخرى أن كلام صاحب الحدائق ضعيف، لأنه الذي ينفي الخطر، خطر القتل اللي هو الغرض من التقية عن الشيعة، إذا كان القول الذي يجيب به الإمام يكون موافقا للعامة، إذا كان موافقا للعامة ففي هذه الحالة شنو؟ يرضونه، يقولون وإن كان شيعيا ولكن يعمل عملنا مثلا، أو لا يعرفونه بأنه شيعي لأنه موافق لعملهم. وأما لو كان مخالفا لعملهم هذا يثير الشبهة بالنسبة له. نعم، في بعض الموارد كما قال بأنه يمكن أن يكون الغرض من التقية هو شنو؟ بث الخلاف، ولكن حتى وإن لم يكن موافقا للعامة، ولكن هذا مورد نادر. لا يمكن حل جل الأخبار المتعارضة والمتخالفة على هذا الفرد النادر، بل هذه الأخبار المتعارضة إذا قلنا بأنها كلها صادرة قطعاً كما يقول بعض الإخباريين، أو نقول بأن الظن في صدورها، وأما بالنسبة إلى عدم الصدور فعددها قليل كما هو مقتضى الإنصاف بعد التمحيص والتعديل ورفض الزوائد والكذا، هكذا صار عندنا ظن بصدور كل خبر موجود في أصولنا. ولكن نعم، ولكن فيها متعارضات أو لم يكن فيها متعارضات؟ لا شك ولا ريب فيها متعارضات. كيف نستطيع أن نحل هذا التناقض، الظن بالصدور من ناحية والتعارض والاختلاف بين الأخبار في ناحية أخرى؟ كان من المفترض أن يقول صاحب الحدائق بأنه في كثير من الأحيان الإمام يستعمل لفظا ولكنه لم يرد ظاهر هذا اللفظ، نعم، وإنما يريد ظهورا آخر، وقد نصب قرينة، نعم، متصلة مثلا وقد خفيت علينا هسه، إما بسبب التقطيع وإما بسبب شنو النقل بالمعنى. مثلا قال اغتسل للجمعة والزيارة، اغتسل ظاهر في الوجوب، إذا صار الأمر بالاغتسال بالنسبة إلى الجمعة سوف يكون ظاهرا في الوجوب، فجاء بقرينة شنو وهي اغتسل للجمعة والزيارة. القرينة لأنه لا أحد يقول بوجوب الغسل للزيارة، فقرينة استحباب الغسل للزيارة تكون ماذا؟ دليلا على أن المراد من الأمر ليس هو شنو الوجوب، وإنما غاية ما هناك عندما نقلت الأخبار قطعت بالنسبة إلى الأمر بغسل الجمعة ذكر في باب، وفي بالنسبة إلى غسل الزيارة ذكر في باب آخر، فلذا ورد عندنا اغتسل للجمعة فصار شنو موجبا للظن بأنه شنو بأن غسل الجمعة واجب. فإذا أكو شرط قرينة متصلة ولكن بسبب التقطيع ارتفعت وصار هذا الالتباس وصار التعارض بين الأخبار. بعض الأخبار تقول ينبغي غسل الجمعة اللي دال بظاهرها على الاستحباب، وبعض الأخبار تقول اغتسل للجمعة الظاهرة في الوجوب، والسبب في هذا التعارض هو شنو؟ إرادة خلاف الظاهر بوجود شنو؟ قرينة ولكن خفيت علينا بالتقطيع أو بالنقل بالمعنى. الناقل الراوي لم ينقل اللفظ وإنما فهم من اللفظ اغتسل للجمعة أنه واجب، فقال سمعت الإمام يقول بوجوب غسل الجمعة، فإذا القرينة لم تذكر. بعض الأحيان القرينة منفصلة ولكن خفيت علينا من ناحية نقل الراوي أو من ناحية النساخ وما شابه ذلك. قد تكون شنو القرينة حالية، كان الإمام في صدد ذكر الأغسال المستحبة ومن ضمنها قال اغتسل للجمعة، القرينة الحالية بأن المراد من الاغتسال ليس هو ظهور الأمر في الوجوب بالقرينة الحالية، ولكن القرينة الحالية لا يمكن نقلها عندما تنقل بواسطة الرواة أو مقالية خفيت وما شابه ذلك. نعم في بعض الأحيان هم يراد منه خلاف الظاهر ولكنه تقيتان. فإذا الذي نريد أن نتوصل إليه بأنه لو قلنا بقطعية صدور الأخبار أو ظنية صدورها كما هو الحق، إلا في بعض الموارد القليلة. هذا الاختلاف الذي نراه إنما هو بواسطة إرادة المعصوم خلاف الظاهر، لا للتقية، لمصلحة يراها هو، وفي بعض الأحيان يريد خلاف الظاهر من باب التقية. زين، فهذا الذي هو سبب شنو؟ سبب هذا الاختلاف. فإذا شنو صار الفرق؟ صاحب الحدائق وكأنه قال بأن إرادة خلاف الظاهر كله يكون من باب التقية. الشيخ يقول بأنه إرادة خلاف الظاهر لم يكن دائما شنو من باب التقية، بعض الأحيان يكون من باب التقية في أمور نادرة، نعم، وتارة يكون شنو، وفي الأغلب أنه في أمور لمصلحة يراها الإمام غير التقية. الثاني أن بعض المحدثين كصاحب الحدائق وإن لم يشترط في التقية موافقة الخبر لمذهب العامة. واضح المراد، لأخبار تخيلها دالة على مدعاه. يعني شنو؟ يعني أخبار محمولة على التقية ولكنها لم تكن موافقة للعامة، سليمة عما هو صريح في خلاف ما ادعاه بأنها شنو؟ إذا وردت تقية لابد وأن تكون شنو؟ يعني في الغالب أن تكون موافقة للعامة، إلا أن الحمل على التقية في مقام الترجيح لا يكون إلا مع موافقة أحدهما للعامة، إذ لا يعقل حمل أحدهما بالخصوص على التقية إذا كان مخالفين لهم. واضح؟ لأنه إذا كان مخالفين أيهما تحمله على التقية؟ إنما الذي يحمل على التقية هو الموافق حتى يكون الرشد في خلافهم. فإذا كان خلافهم كلا الخبرين خلافهم، نعم، يعني كلا الخبرين يكون رشدا،
نعم.
فإذا لابد، فمراد المحدث المذكور ليس الحمل على التقية مع عدم الموافقة في مقام الترجيح، وإنما بشكل عام يقول ذلك. وأما في مقام الترجيح لابد وأن يكون أحدهما موافقا للعامة، هذا الذي يحمل على التقية، كما أورده عليه بعض الأساطين في جملة المطاعن على ما ذهب إليه يعني صاحب الحدائق من عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقية. واضح؟ يعني قال إذا لم يكن المحمول على التقية موافقا فكيف تحمله على التقية وتقول بأن الخلاف خلافه يكون رشد؟ فإذا كان مخالفين كلاهما مخالف للعامة يعني كلاهما يكون رشدا. بل المحدث المذكور الشيخ الأنصاري يدافع عن صاحب الحدائق ويقول بأن إشكال الوحيد ليس واردا، بل المحدث المذكور لما أثبت في المقدمة الأولى من مقدمات الحدائق، شوف قلنا بأنه صح الشيخ الأنصاري يريد أن يدافع عن صاحب الحدائق بالنسبة إلى إشكال الوحيد البهبهاني، ولكن مع ذلك يريد أن يشكل في مكان آخر على صاحب الحدائق. لذا يقول بل المحدث المذكور لما أثبت في المقدمة الأولى من مقدمات الحدائق خلو الأخبار عن الأخبار المكذوبة لتنقيحها وتصحيحها في الأزمنة المتأخرة. واضح؟ بعد أن كانت مغشوشة مدسوسة صح لقائل، يعني إذا ادعينا بأنها كلها مقطوعة الصدور مغشوش ومدسوس بعد ما موجود بعد التصحيح والتنقيح، صح لقائل أن يقول، يعني يحق للمستشكل أن يستشكل ويقول فما بال هذه الأخبار المتعارضة التي لا تكاد تجتمع إذا كانت كلها صادرة؟ كيف نرى هذا الاختلاف والتعارض بينها؟ فبين في المقدمة الثانية دفع هذا السؤال، واضح؟ بأن معظم الاختلاف من جهة اختلاف كلمات الأئمة عليهم السلام مع المخاطبين، وأن الاختلاف إنما هو منهم من الأئمة عليهم السلام، هم الذين يلقون الخلاف. واستشهد على ذلك بأخبار اللي من ضمنها هذا السائل يسأل، سأل الإمام فأجابه بجواب، والثاني بجواب آخر، والثالث زعمها دالة على أن التقية كما تحصل ببيان ما يوافق العامة كذلك تحصل بمجرد إلقاء الخلاف بين الشيعة كي لا يعرفوا فيؤخذ برقابهم. فهذا الذي دعا صاحب الحدائق أن يقول ليس بالضرورة بأن المحمول على التقية أن يكون مخالفاً، لأنه بعض الأحيان المراد من التقية والغرض من استعمال الإمام للتقية هو شنو؟ بث الخلاف. الشيخ الأنصاري يقول وهذا الكلام ضعيف، لأن الغالب اندفاع الخوف بإظهار الموافقة مع الأعداء مو بمجرد عدم الاختلاف معهم. وأما الاندفاع بمجرد رؤية الشيعة مختلفين مع اتفاقهم على مخالفتهم، ها، حتى لا يكونوا شنو متحدين ومعروفين بعمل واحد، فهو وإن أمكن حصوله أحيانا، هم نعم نقبل هذه الموارد بعضها تكون تقية، لكنه نادر جدا، فلا يصار إليه، إلى هذا النادر، إلى هذا الفرد النادر في جل الأخبار المتخالفة. هذه الأخبار المتعارضة بهذا الكم الهائل لا يمكن حلها بفرد نادر. هذا أولا. ثانيا، هذا الحمل أنه مورد التقية ليس بالضرورة أن يكون شنو موافقا للعامة، يخالف الخبر الذي ذكرناه، ما سمعت مني يشبه قول الناس، يعني يطابق قول الناس ففيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه، يعني لا يطابق قول الناس فلا تقية فيه. فإذا التقية في هذا الخبر يقول ما تطابق مضمونه مع العامة، هذا هو التقية. وأما الذي يكون شنو لم يكن مطابقا وموافقا للعامة لم يكن تقية، وإن كان قد صدر لغرض آخر. فالذي يقتضيه النظر، الشيخ الأنصاري يقترح على صاحب الحدائق للجواب عن الإشكال حتى على مبناه، لو قطعنا بصدور جميع الأخبار كيف نستطيع أن نتخلص من هذا الإشكال وهو وجود التعارض مع القول بقطعية الأخبار، يعني بقطعية الصدور أو بالظن بصدورها إلا قليل النادر. فالذي يقتضيه النظر على تقدير القطع بصدور جميع الأخبار التي بأيدينا على ما توهمه بعض الأخباريين، اللي هو هذا مبناهم، بأن هذه الأخبار الموجودة هي شنو مقطوعة الصدور، أو الظن بصدور جميعها إلا قليلا في غاية القلة، القليل منها بأنه لم يكن صادرا، يعني لم يحصل الظن بالصدور. كما يقتضيه الإنصاف، الشيخ الأنصاري هم يقبل بأنه الظن بصدور، نعم بصدورها جميعا إلا النادر ممن اطلع على كيفية تنقيح الأخبار وضبطها في الكتب من الدقة التي التي دققت في معرفة الصحيح عن غير الصحيح والصادر عن غير الصادر هو أن يقال إنزين إذا قلنا هكذا إما نقطع بصدورها أو نبون إنزين ماذا نفعل مع هذه التعارضات التي نراها اللي كثيرة جدا هو أن يقال إن عمدة الاختلاف إنما هي كثرة إرادة خلاف الظاهر في الأقبار إما بقرائن متصلة اختفت علينا من جهة تقطيع الأخبار أو نقلها بالمعنى اللي قلنا بأنه شنو مثالها لو قال اغتسل للجمعة والزيارة الإمام قرينة متصلة جابها بأنه المراد من اغتسل ليس هو الظاهر
في الوجوب
وإنما هو الاستحباب ولكن في التقطيع أو نقلها بالمعنى عندما نقلت بالمعنى لم يقل اغتسل الراوي سمعت الإمام يقول اغتسل للجمعة والزيارة وإنما قال بوجوب مثلا سمعت الإمام يقول بوجوب غسل الجمعة أو منفصلة إما بقرائن متصلة أو منفصلة مختفية من جهة كونها حالية كانت مثلا حالية هو مثلا في شنو في مقام ذكر الأغسال المستحبة وذكر وقال اغتسل للجمعة معلومة للمخاطبين أو مقالية اختفت بالانطماس والاندراس من عندما نقل الراوي أو عندما كتبها الناسخ مثلا وإما بغير القرينة أصلا ماكو قرينة من الأول لمصلحة يراها الإمام من تقية على ما اخترناه بأنه التورية اللي قلنا هي من موارد التقية يعني يذكر لفظا فيه ظاهر ولكن لا يريده وإنما يريد خلاف الظاهر من باب التورية شنو الذي يدعوه لذلك قد يكون للتقية وقد لا يكون للتقية من تقية على ما اخترناه من أن التقية على وجه التورية أو غير التقية من المصالح الأخرى وأما بالنسبة إلى شنو القسم الأول من التقية فلا يكون ليش لأنه إذا كان يعني من باب استعمال الكذب في التقية يكون الظاهر هو المراد لا خلاف الظاهر هو المراد زين فإذا بهذا الأمر يستطيع أن يتخلص عن الجواب صاحب الحدائق شنو صار الفرق بينهما الفرق بينهما يقول بأن استعمال خلاف الظاهر مع القرينة أو مع عدم القرينة نعم إذا كانت مع القرينة خب واضح بأنه المراد وأما مع غير القرينة نعم ولكن هذا قسم من أقسام كثيرة من إرادة خلاف الظاهر فلا يمكن القول بأنه متى ما أراد خلاف الظاهر كان من باب التقية بالنسبة إلى شنو حفظ أنفس الشيعة هذا هو الفرق بين جواب صاحب الحدائق وجواب الشيخ الذي اقترحه عليه وصلى الله على محمد وآله الطاهر